السؤال الثالث يقول: هل يجوز الزواج وتأسيس الأسرة في بلاد الكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. رجل يسأل عن الزواج في الذهاب إلى بلاد الكفار، الزواج هناك وتكوين أسرة هناك. وقبل أن نجيب، إلحاق بالمسائل السابقة، القاعدتان اللتان ذكرتهما في السؤال السابق أنه العذر لبعض الناس لا يقتضي عذرا لجميع الناس، والعذر في بعض المسائل لا يقتضي العذر في جميعها. هاتان القاعدتان كانتا أساس جدل الإمام المجدد رحمه الله مع الناس الذين كانوا يأتونه بنصوص لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يفترضون التعارض بين طريقة شيخ الإسلام وطريقة الإمام، لأنهم يرون أن العذر في بعض المسائل يقتضي العذر فيها كلها، والعذر لبعض الأفراد يقتضي عذر جميع الأفراد، وهذا خلاف أصول الشيخ. فكان الشيخ محمد الوهاب يبين لهم، يقول لهم أن العالم إذا عذر لبعض الأفراد فلا يقتضي ذلك عذر جميع الناس، وهذا ينص كلام الشيخ، وأنه لو عذر في بعض المسائل فلا يقتضي ذلك العذر في كل المسائل. وهذا إلى اليوم هذا المسلك موجود، فإن كثيرا من الناس يقرؤون مثلا كلام ابن تيمية أن 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 الأمور أن أن مسائل المسائل تختلف ظهورا وخفاء بين شخص وآخر، ثم يجعلون هذا يعني في بعض المسائل ثم يجعلون هذا سبب للعذر دائما، مع أن هذا قد يكون سبب للإدانة في حق الناس الذين نعتقد أنهم مثلا اطلعوا، دلتنا قرائن أنهم اطلعوا أن عندهم علم أو إلى غير ذلك. فهذا كمن يقول الزمان تغير، ثم تغير الزمان عنده دائما يأخذ بالأحكام إلى الإباحة. ثم أيضا بقي نظر أن هناك من الفرق المنتسبة للإسلام من يحكم بردتها مطلقا، كالإسماعيلية وكقول الإمامية في قول جمهور المنتسبين للسنة. طيب، فبعد هذا ننظر في قول الجهمية، هل هم مثل الإسماعيلية ومثل الإمامية، أم هم يفرق بين عالمهم وجاهلهم؟ وإذا فرق بين عالمهم وجاهلهم، حتى لو فرقنا بين عالمهم وجاهلهم، هل هذا يقتضي عذر عالمهم ضرورة؟ بطبيعة الحال لا. وقد يقول لك وهذا لا يقتضي إدانة عالمهم، أقول لك لا مشكلة بالنسبة لك، لكني أنا قد أجعل العلم قرينة تدل على الإدانة، كما هو واضح في كلام الأئمة، قول الإمام أحمد الواقفي إذا كان من أهل الحديث أو من أهل الكلام فهو جهمي، وهذه القرينة لا يخرج عنها إلا بأصل. فأنا حتى لو فرقت بين الإطلاق والتعيين فليس من الضرورة أن أكون قابلا أن أكون عاذرا، إلا إذا طبقت ذلك أحد الأصلين، أن التفريق بين الإطلاق والتعيين يقتضي إلغاء الحكم، وهذا مبني على قاعدة أن العذر في بعض المسائل يقتضي العذر فيها كلها، وأن عذر بعض الأفراد يقتضي عذر جميعهم. وهذا يعني حقيقة إنما يجري على أصول نفاة التحسين والتقبيح العقليين، أو عكس أصول مثبتيه على الطريقة الاعتزالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحقيقة يعني على قد ما يحاول التمحك بالشيخ، إلا أن هناك مخالفة أصلا لأصوله. والذي أنا وجدته بعد البحث أن السلف نظرتهم للجهمية تشبه نظرتنا إلى الفرق المكفرة مطلقا، وهذا ظاهر، وأن بعض الاستثناءات كما ناقشنا في الحلقة السادسة والحلقات التي بعدها لا يوجد عليها أدلة قوية أو نظيرة، ولو وجدت فهي تقع في مسائل مثل الرؤية مثل النزول، لكن ما تقع في مسألة مثل العلو. ونقلت لك بكلام بعض المعاصرين الذي يعني تكلم أن هناك من العلماء من عند موضوع العلو ووقف وقفه. طيب، فمثلا لو جاء اليوم إنسان وهكذا وربها قاعدة وقال متأخري الأشعرية أبعد الناس عن العذر، وتقول له لماذا؟ فيقول لك لأنهم خالفوا متقدميهم أيضا، كقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا كنا نعذر أحدا فكيف نعذر من ينقل كلام السلف وكلام الخلف ثم اختاروا كلام الخلف؟ كذلك كيف نعذر من يخالف أسلافه اللي هم أصلا منحرفين فيما وافقوا فيه السنة ويزيدوا على انحرافهم مع انتسابه لهم ظاهريا؟ أنت لو تدبرت هذا لوجدت أنه والله فعلا قصة بعيدة. يعني أنا أكرر الكلام في هذا الموضوع لأنه شيء عجيب، وناس واقعين في بدعة هي أشنع البدع، ونبحث نحن هم أن أهل السنة وليس من أهل السنة، واقعين في أشنع بدعة على الإطلاق. فلهذا أنا أكرر سبحان الله، لأنه هذا موضوع يعني حقيقة أنا لا أعلم حالة أسوأ من هذه الحالة، يعني لا أعلم إشكالا علميا موجود اليوم يستحق النظر والبحث مثل هذا الإشكال داخل التيار السلفي. أما بالنسبة لموضوع الزواج وتأسيس الأسرة في الغرب، فإخواننا الكرام الله يحفظكم ويبارك فيكم، ذكر أبو عبيدة القاسم بن سلام اتفاق العلماء على كراهية الزواج من الكافرة في بلاد الإسلام في بلاد الكفر، وهذه الكراهة بعض الناس يقول كأنها تنزيهية، لكن الظاهر والله أعلم أنها تحريمية، لأنهم كانوا يجعلونها في مقابل الجواز. ولو رجعت إلى الكتب الفقهية فستجدهم يعللون هذا بقولهم أنها قد تأخذ الولد وتجعله على دين أهلها، لأن في بلادهم والسطوة والقوة لهم. اليوم في نظام الدولة الحديثة لو تدبرنا هم الأصل أنهم يأخذون أولادك وأنهم يجندون أولادك، فتعلمون الغرب عندهم الآن مشكلة اسمها شيخوخة الفرد، بسبب خروج النساء للعمل قلت الخصوبة في المجتمع، وصار المجتمع يتدهور شيئا فشيئا، ومع مرور الوقت سيصير كبار السن فيه أكثر بكثير من الصغار، وهذا سيكلف الحكومة، فإن كبار السن ليسوا منتجين مثل الصغار، وهكذا ستشيخ المجتمعات لتتوقف فيها عجلة التنمية حتى رأسمالية، وهنا الرأسمالية التهمت الرأسمالية. وبني على هذا المعنى، بني على هذا المعنى الله يبارك فيكم ويحفظكم معنى آخر أعظم، ألا وهو أنهم احتاجوا إلى الهجرات، والهجرات يريدون منها أبنائك لكي يعالجوا هذا الموضوع، ولكن دون أن يخسروا ثقافتهم، فإن أي مجتمع يكثر فيه يأتيه أناس وافدين ثم يغلبون على ثقافته فهذا كأنه مجتمع غزي، فهم كأنه مجتمع غزي بالحرب من قلة أهله، فإن المجتمعات التي تهزم في الحرب ماذا يكون حالتها؟ يكون حالتها الشباب فيها قلة لأنهم قتلوا في الحرب، والأكثر فيها الشيوخ الكبار لأنهم لا يحاربون، فهم الآن مجتمعاتهم كأنها مغذية بحرب، ثم بعد ذلك كأنهم غزوا ثقافيا، فهم يخافون من هذا، لهذا يأخذون أولاد الناس ويأخذونهم 12 ساعة 13 ساعة يغيرونهم. وقد بلغنا من القصص ما يشيب منه الولدان، وحقيقة هناك إشكال كبير جدا أيضا، من أنه الذي وردنا أيضا من قصص كثير من النساء أنهن يجنحن إلى القوانين الوضعية التي تؤيدهن على الرجال وتحدد من قوامتهم وتضعفهم، حتى حدثنا أحد الإخوة أن 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 رجلا تزوج فتاة ابنة تيار إسلامي معين، وهو من نفس التيار، وسافروا إلى النرويج أو بلد نحوها، ومرة أرسلها إلى أهلها بالإجازة، ثم بعد ذلك أرسلت إليه أن طلقني، فقال لها لماذا تريدين من الطلاق؟ أنا ماذا فعلت لك؟ وكان الرجل صالحا معها، فقالت سمعت أنك تقول أنني لا أريد البقاء في ديار الكفر، أنا أريد الرجوع إلى أهلي إلى بلدي، وفعلا طلقها. طيب، هي بعدما طلقها ذهبت تزوجت رجلا آخر، فمرة هو حدث الناس قال لهم هذه لا يحق لها أن تحضن الولد، أنا أريد الولد، الحكم الشرعي أن الحضانة لي لأنها تزوجت وكان عندهم ابنة أظن، فذهبت ورفعت عليه قضية، هذه ابنة تيار إسلامي، فذهبت ورفعت عليه قضية لأنها بلغها أنه يقول هذا الكلام، وقالت في المحكمة أمام القاضية أنا لا أريد حكم الشرع، أنا أريد حكم هذه البلاد، واقشعر جلد الناس من هذه الكلمة، حتى القاضية، والله الأخ اللي حدثني يقول حتى القاضية استغربت من كلمتها، قالت أنت مسلمة كيف لا تريدين هذا الحكم. وأيضا حدثني عن أخ آخر، الأخ نفسه، أنه كان متزوج، أن شخص متزوج امرأة وقد ورث عقارا من والده في أمريكا، فلما جاء الطلاق بينهما قال لها يعني أنا أعطيك حقك وكذا، قالت لا نصف الأملاك. قال لها كيف ما يجوز لك شرعا نصف الأملاك، هذا قانون الكفار. قالت الله يخلي لنا بوش اللي عرفني أيام بوش، هذه اللي عرفني حقوقي. ولما ذهب إلى محامي وكلمه قال لها العقار لا شيء لها فيه لأنه غير داخل في الموضوع، لأنك أنت أخذته بالميراث لم تكسبه كسبا. وفعلا سبحان الله كانت طمعانة في البيت وسبحان الله طلع لها أقل من هذا. أنا أذكر هذه القصة التي يمكن حقيقة القوانين هناك فتنة. وحدثنا أخ جاء من كسوف حفيد الشيخ عبد القادر ناوط الأخ محمود، قال يحدثنا بعض إخواننا هناك أنه في ألمانيا تأتي بعض المؤسسات والمنظمات ويعطون الولد، يعطون المرأة والولد مالا ويقولون لهم لا دخل لكم في هذا، لأنهم هم يعرفون ماذا يريدون. هم يريدون إسقاط النظام الأبوي، يريدون تحطيمه، يريدون تحطيم الأبوية. فأنت أصلا هناك مستهدف، مستهدف. وموضوع التجنس بجنسية تلك البلاد والذهاب إليها من الأصل، هذا كله يعني ينبغي أن ينظر إليه. وبالأمس يكلمني أخ من ألمانيا يقول لي يا أخي كل تكلم في هذا الموضوع لأنه هذا موضوع مهم وملح. فقلت له يا أخي نحن اليوم منظومة الصواب والخطأ عندنا منظومة تغريبية، لهذا نحن نرى دول الغرب أحسن من مجتمعاتنا. فنحن لا نرى احترام المؤسسة الأبوية كما يقال شيئا مميزا للمجتمع، ولم نعد نرى النظام الروحاني شيئا، وحتى الحفاظ على الأعراض وكغيره هذا صار عندنا موضوع بسيط، وموضوع الدين هذا ما كذا، وصرنا فقط نفكر كما هم، لهذا نرى مجتمعاتهم هي أفضل المجتمعات. وإذا كنا نحن ونحن في هذه الديار المئات منا بل الآلاف بل الملايين والله أعلم غزيت عقولهم، فما بالك بالناس هناك. أنتم تعرفون رئيس وزراء بريطانيا هذا الآن أصله من أسرة مسلمة، رئيس وزراء هذا اليمين المتطرف أصله من أسرة مسلمة، يعني في نسبه يدخل رجل تركي من هؤلاء الذين الله أعلم بحقيقة إسلامهم لكنهم منتسبين لملة الإسلام. يا أخي ماذا تنتظر؟ حدثني الدكتور عبد الرحمن ذاكر هاشمي يقول لما كنت في أمريكا يعني وكنت يعني جالس مع أسر على أساس أن أسر مسلمة، وكان عندنا جلسة نقرأ القرآن فيها، يعني نقرأ القرآن ونفسره وكذا في نهاية الأسبوع، يعني كنوع من الحفاظ على الأسرة من الناحية الأخلاقية وكذا. يقول فجبنا طاري نظرية التطور، فاكتشفت أن كثير من أبناء المسلمين الموجودين يؤمنون بنظرية التطور لأن خذوها في المدارس. يقول وأحدهم قال لي يعني كل حاجة في القرآن صح، يعني يقيس القرآن على الكتاب المقدس مال النصارى. وبالأمس تكلمني أخت عراقية ابنها من أفضل الناس اللي أعرفه، وكل يوم تحدثني عن أنه بدأ ينحرف أكثر وأكثر وأكثر، والولد هذا أصلا نشأ في مجتمع مسلم وصمد صمودا قويا جدا، وأنا كنت معاه في صموده، وكان يعني يحدثني كيف أنه يدعى للزنا ويستعصم وأنه كذا. وكنت أنا أقعد معاه وأسوي معاه مكالمات ساعة وساعتين وأقعد أثبته وش عارف إيش، وفلت من يدينا بعد كل هذا الشغل. فالقصة مو سهلة، والقصة يعني الله يبارك فيك لا تستهونونها، الله يحفظكم ويبارك فيكم، لا تستهونونها نهائياً.